يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة الرابعة بعد المئة. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
ثلاث مقدمات قبل أن أتوغل في طوايا هذا البرنامج. تقدمت المقدمة الأولى وعنوانها: هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب. ثم جاءتنا المقدمة الثانية والتي عنوانها: العقيدة السليمة. لم أتمكن من إكمال حديثي فيما يرتبط بالمقدمة الثانية. حينما كنت أحدثكم في الحلقة الماضية حيث كان الحديث عن الآثار بل الأضرار التي تترتب علينا فيما لو فقدنا العقيدة السليمة بشكل سريع. أذكركم بالنقاط التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية. من دونها، من دون العقيدة السليمة، أولا من دونها لا يصنف الإنسان مسلما ولا يصنف شيعيا. ثانيا من دونها، من دون العقيدة السليمة، كل تفاصيل الثقافة الدينية ستكون فاسدة باطلة. ثالثا من دونها، من دون العقيدة السليمة، يكون تصرف الإنسان على وجه الأرض ليس مباحا، الحديث عن الإباحة الخاصة. رابعا من دونها، من دون العقيدة السليمة، العبادات وسائر الأعمال الدينية باطلة. خامسا من دونها، من دون العقيدة السليمة، لن يوفق الإنسان للتوبة الصادقة ولتصحيح مساره. سادسا من دونها، من دون العقيدة السليمة، قد يسلب الإنسان حب محمد وآل محمد، وكان الحديث عن الإيمان المستقر وعن الإيمان المستودع. سابعا من دونها، من دون العقيدة السليمة، لا يوفق الإنسان لخدمة إمام زمانه. إنها الخدمة التي تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أدركته، لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي. حديث عن قانون التوفيق والخذلان. ثامنا من دونها، من دون العقيدة السليمة، ليس هناك من ضمان للموت على حسن العاقبة. تاسعا من دونها، من دون العقيدة السليمة، سوف يتعرض الإنسان بعد موته للأهوال والفظائع والعظائم حينما ينتقل إلى عالم قبره، إلى عالم البرزخ وما بعده. عاشرا من دونها، من دون العقيدة السليمة، لن يوفق الإنسان للرجعة مع محمد وآل محمد، لأن الراجعين هم من محضوا الإيمان محضا، وتلك هي العقيدة السليمة بعينها. ولا يقتصر الأمر عند هذه النقطة، ربما يكر راجعا مع أعداء محمد وآل محمد كي يحارب محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحادي عشر، من دونها، من دون العقيدة السليمة، سيطول موقف الإنسان في عرصات القيامة وما هناك من المواقف وما يجري عند الميزان وعند الصراط إلى بقية تلك الوقائع المهولة. الثاني عشر، لن يوفق الإنسان للشفاعة، وشفاعة على رتبتين، رتبة للخلاص من النار أصلا من دون دخولها، إنها رتبة الدخول إلى الجنان بعيدا عن النيران، ورتبة ثانية للشيعة القذرين الطفسين الوسخين النجسين الذين يدخلون جهنم لتطهيرهم، وبعد ذلك تشملهم الشفاعة. من دون العقيدة السليمة ربما يخلد الإنسان في النار. هذه المضامين هي خلاصة لما جاء في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع النجف الذي هو تفسير ناصبي قذر وسخ. هذه المضامين التي أشرت إليها وفصلت فيها القول إلى حد ما في الحلقة الماضية هي خلاصة لمضامين قرآنهم ومضامين حديثهم. يمكنكم أن تشخصوا مدى الإضرار الكبير الذي ألحقته بنا حوزة الطوس في النجف، وألحقه بنا مراجع الشيعة في النجف وكربلاء حينما قدموا لنا عقيدة شوهاء، عقيدة لا صلة لها بمحمد وآل محمد. جاءونا بعقيدة قذرة وسخة، قذروها ووسخوها وطفسوها، أولئك القذرون الطفسون، هكذا يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ويخاطبهم أمير المؤمنين. وقد قرأت عليكم الرواية من تفسير إمامنا الحسن العسكري في الحلقة الماضية. يمكنكم أن تشخصوا الطامة الكبرى التي أوقعوا فيها أجدادنا وآباءنا، هؤلاء القذرون الطفسون كما يخاطبهم رسول الله وأمير المؤمنين. وقد حدثنا عن ذلك إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء القمامة والقذارة ماذا فعلوا بنا حينما نقضوا بيعة الغدير وهجروا تفسير علي وآل علي الذي هو أساس العقيدة السليمة، ثم عطفوا بكل قذارتهم أولئك القمامة القذرة، أولئك القذرون الطفسون كما يصفهم رسول الله وأمير المؤمنين، عطفوا على حديث أهل البيت يمزقونه شر تمزيق. فكانت النتيجة أن العقائد التي بين أيدينا عقائد شوهاء لا علاقة لها بمنهج محمد وآل محمد، إنما تمت بكل الصلات إلى المناهج الناصبية القذرة. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، أذهب بكم إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. ما تقدم من حديث شخص لنا أهمية العقيدة السليمة في واقعنا الديني، إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك ما بعد هذه الدنيا. كما يقول أهل الحكمة: إنما تعرف الأشياء من أضدادها. ولذا فإنني حاولت أن أسلط الضوء على الأضرار المترتبة على فقدان العقيدة السليمة، كي تلمسوا بأنفسكم مدى أهمية العقيدة السليمة في حياتنا، في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية. ما نحن في الدنيا نعيش مرحلة وستنطوي، ستنطوي بصحة أم بمرض، بفرح أم بحزن، فلا حزن يدوم ولا سرور. أين الذين كانوا معنا؟ وأين الذين سبقوهم؟ والموت لا يميز بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير، الموت هو الموت. وإذا ما حل بنا سقطت جميع الحسابات وانتفت جميع الوعود وتلاشت كل الأمنيات واختفت كل المطامع والمطامح وذهب كل شيء مع الريح، ذهب كل شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون. الآية 88 بعد البسملة من سورة الشعراء، وكذلك الآية التي بعدها. يوم لا ينفع مال ولا بنون. تعرفونه، إنه ما بعد هذه الدنيا، ما بعد دنيا المال والبنين، إنها القيامة بكل أهوالها وفضائعها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو موضع العقيدة السليمة، من هنا جاءنا هذا العنوان، العقيدة السليمة. اشتققت عنوانها من هنا، من هذا المضمون القرآني الواضح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب لن يكون سليما ما لم يكن مضمونه سليما، ومضمون القلب الذي يعطي للقلب قيمة ومنزلة عقيدته. مضامين القلوب كثيرة، فقد يكون مضمون القلب لغوا ولهوا وسفاسفا، وقد يكون مضمون القلب ضلالا وحقدا وحسدا وإعراضا عن الحق وميلا إلى الباطل، وقد لكننا حين نتحدث عن المضمون الذي يكسب القلب صفة السلامة، إنها العقيدة السليمة. إذا ما حلت في ربوع القلب صار القلب سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 40، وهذا الباب عنوانه باب الإخلاص. في الصفحة 40 الحديث 5، وهذا الحديث فيه تعريف للقلب السليم هذا التعريف صادر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. كيف عرف إمامنا الصادق القلب السليم؟ هكذا قال: القلب السليم الذي يلقى ربه، يلقى ربه في الدنيا ويلقى ربه لقاء الله. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، كما مر علينا في الحلقة الماضية وأنا أقرأ عليكم من دعاء أبي حمزة الثمالي: أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه، في هذا القلب، أحد سواه. هذا هو تعريف القلب السليم عند آل محمد. فحينما نقرأ في قرآنهم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، نتوجه إليهم ونسألهم: ما المراد من القلب السليم؟ يجيبنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قلب ليس فيه إلا الله، كيف يتحقق هذا عمليا؟ من أراد الله بدأ بكم، من هنا كما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. حرفوها: ومن قصده توجه بكم. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على هذه التفاصيل. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، فأنتم وجهه. من أحبكم أحب الله. نحن لا نستطيع التواصل مع الذات الإلهية، ليس لنا من طريق، عقولنا محدودة، قلوبنا محدودة، لكن الله فتح لنا بابا وقال لنا: إذا أردتم التواصل معي فعليكم بهذا الباب. من أحبكم سادتي آل فاطمة، آل علي، آل محمد، من أحبكم أحب الله، من والاكم والى الله، من أطاعكم أطاع الله، من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، فأنتم بابه وحجته الكاملة ووجهه الكريم
إليكم نتوجه سادتي.
هذا هو القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه.
هذا هو القلب الذي يتربع على عرشه الحجة بن الحسن.
تدبروا في قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن القائم فقال: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام الصادق يتحدث عن كل ثانية من ثواني عمره الشريف، يتحدث عن خدمة متواصلة من دون انقطاع، قطعا يتحدث عن خدمة مثالية في أجمل صورها وفي أرقى معانيها. الخادم حينما يؤدي خدمة بهذه المواصفات فإن قلبه سيكون مشغولا بمخدومه فقط، وإلا فإن الخدمة لن تكون مثالية ولن تكون راقية ولن تكون في أجمل صورها.
هذا هو القلب الذي يتحدث القرآن عنه ويتحدث جعفر الجعافر صادق العترة صلوات الله عليه عن مضمونه وعن معناه.
هذا هو القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه.
لا أريد أن أطيل الوقوف في هذه الثنايا فإن الكلام سيطول. سأذهب إلى الحديث السادس، إلى الحديث الذي يلي الحديث الخامس المشتمل على تعريف القلب السليم. ماذا جاء في الحديث السادس من نفس الباب في نفس الصفحة من نفس الكتاب، لكن الحديث عن باقر العلوم عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه.
ماذا يقول باقر العلوم وهو يحدثنا عن تفاصيل ما يجري في القلب السليم؟
الصادق قرأت لكم تعريفه للقلب السليم: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. الباقر هنا يحدثنا عن تفاصيل ذلك القلب السليم.
ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما، إنه قلب يعيش العقيدة السليمة لمدة محدودة، إنها 40 يوما، كم هي قليلة بالقياس إلى أعمارنا التي نهدرها هدرا في أحسن أحوالها، نهدرها في التفاهات واللغو والسفاهة والحماقة إلى غير ذلك من أمثال هذه المعاني.
الباقر يقول: ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما، أو قال
هذا الترديد من الراوي. ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما. والذكر الجميل هو الإخلاص أيضا، المعاني واحدة. وإن كان النص الأول هو المعروف، لكنني أقرأ الرواية كما هي. ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما، أو قال ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل 40 يوما، وإنما يكون الذكر جميلا إذا كان القلب جميلا، ويكون القلب جميلا إذا كان مشتملا على العقيدة الجميلة، والعقيدة الجميلة هي العقيدة السليمة. ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل 40 يوما إلا زهده الله عز وجل في الدنيا، هذا تزهيد من الله. إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها، فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه، إلى آخر الرواية الشريفة. فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. أنصفوني وأنصف أنفسكم وأنصف الحقيقة وأنصف حديث العترة، أين هذه المضامين من مراجعنا في النجف، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل؟ أين هذه المضامين؟ وهم الذين إذا ما تكلموا تكشفت عوراتهم، وهم الذين إذا ما تكلموا صاروا مضحكة للوهابية وأمثالهم. هذا الواقع هو الذي نعيشه في أيامنا هذه، وحتى في أيامنا الماضية وفيما سيأتي. الجميع يشربون من آنية واحدة. الرواية تتحدث عن إخلاص لمدة محدودة، إنها 40 يوما. فإن الله سيثبت الحكمة في قلب هذا الذي يخلص 40 يوما وينطق بها لسانه. هل تعرفون أحدا من مراجعنا بهذه الصفة؟ من هو؟ تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه، من هو هذا؟ هذا حديث العترة الطاهرة. إذا كنتم تبحثون عن العقيدة السليمة فهذا منطق العقيدة السليمة، وهذه أبواب العقيدة السليمة، هذه الحكمة. يحدثنا عنها إمامنا الصادق، وأنا أقرأ عليكم من الكافي الشريف أيضا، هذا هو الجزء الأول من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، فقد قرأت عليكم من الجزء الثاني من الكهف الشريف. في الجزء الأول صفحة 207، وهذا الباب عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه، وهذا هو الحديث 11 عن إمامنا الصادق والذي ينقل لنا الحديث الشريف أبو بصير. إمامنا الصادق في بيان معنى هذه الآية، في تفسير هذه الآية، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذه هي الآية 69 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فماذا قال إمامنا الصادق في بيان معنى الحكمة التي تحدثت الآية عنها؟ قال: طاعة الله ومعرفة الإمام. وطاعة الله هي طاعة الإمام، ومعرفة الإمام هي معرفة الله، وهذه المضامين واضحة جدا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الحكمة هي طاعة الله ومعرفة الإمام، وطاعة الله هي طاعة الإمام، ومعرفة الإمام هي معرفة الله، وتلك هي العقيدة السليمة الكاملة الصحيحة. أحاديث أهل البيت صريحة جدا وبينة جدا. كان في نيتي أن أقرأ مجموعة من الأحاديث عليكم، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي جملة من المطالب لا بد أن أتناولها. أقرأ عليكم رواية مختصرة وكافية ووافية من نفس الباب ومن نفس الصفحة التي قرأت عليكم منها، إنه الحديث 12 عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الإمام يسأل أبا بصير، أبو بصير عراقي كوفي، والإمام الباقر في المدينة، وقد جاء أبو بصير من الكوفة زائرا إمامنا الباقر في المدينة. الباقر صلوات الله عليه يسأل أبا بصير: هل عرفت إمامك؟ هذا هو المدار، هل عرفت إمامك؟ إنه مضمون العقيدة السليمة، إنه فحوى ومحتوى القلب السليم. هل عرفت إمامك يا أبا بصير؟ فماذا قال أبو بصير؟ قلت: إي والله، إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة جئتك عارفا يا باقر العلوم، هل عرفت إمامك؟ سؤال الباقري لأبي بصير. فماذا قال أبو بصير؟ إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فماذا قال الباقر صلوات الله عليه؟ حسبك إذن. يا ليت لنا من المعرفة التي وفقا لها يقول لنا إمام زماننا حسبكم إذن، حسبك إذن. فماذا تريد بعد هذا؟ إذا كنت فعلا قد عرفت إمامك حسبك إذن. إنها الزبدة الذهبية في برنامجنا الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، تلك هي زبدتنا الذهبية التي لا تماثلها زبدة. هل عرفت إمامك؟ قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال حسبك إذن. هذه هي العقيدة السليمة. تذكروا النقاط التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية التي تشتمل على الأضرار التي ستلحقنا إذا ما فقدنا العقيدة السليمة. وأنا أقرأ هذه الروايات ليس اليوم، ليس اليوم، وإنما عبر عقود من الزمن، وأنا أقرأ هذه الروايات يتذكر الذين كانوا يحضرون مجالسي ودروسي في 1982 في مدينة قوم يتذكرون أني لطالما صدعت بهذه النصوص، ولطالما وقفت عند هذه الرواية كثيرا. هل عرفت إمامك؟ إي والله قبل أن أخرج من الكوفة حسبك إذن. وأنا أقف عند هذه النصوص أرى أن الاتجاه العقائدي عند مراجع الشيعة بالضبط بشكل مضاد بالكامل. هذه النصوص توجهنا إلى إمام زماننا بنحو مستقيم. أما ما نقرأه وندرسه في كتب العقيدة التي كتبها مراجع الشيعة من الطوسي يوم أسس حوزة النجف وإلى يومنا هذا، كتب العقائد تلك تأخذنا باتجاه معاكس بالكامل. تبحثون عن اتجاه العقيدة السليمة، هو هذا. تعرفون إمامكم؟ إذا قلتم نعم وكنتم صادقين بذلك وكانت معرفة سليمة وفق موازين العترة الطاهرة، حسبكم إذن، هنيئا لكم. أما إذا لم تكونوا عارفين بإمام زمانكم، أو كانت معرفة شوهاء كالتي تقدمها لنا كتب مراجع الشيعة العقائدية منذ سنة 448 حين تأسست الحوزة المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا، حينما تكون معرفتنا بإمام زماننا معرفة شوهاء كمعرفة مراجع النجف لإمام زمانهم، فلا حسبنا ولا حسبكم ولا هم يحزنون. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. من هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التخليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 274، ماذا بين لنا إمامنا الصادق في هذه الرواية المهمة جدا بعد أن تحدث عن أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أكثر ضررا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لا أريد أن أقرأ الرواية، فلقد ذكرتها كثيرا في برامجي وتحدثت عنها كثيرا. الإمام حدثنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والذين تقلدهم الشيعة هم أضر من شمر وأضر من حرملة، ولذا هم سيقودون الشيعة إلى الضلال، هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فضلوا، من هم الذين ضلوا؟ المراجع، مراجع التخليد، أكثر مراجع التخليد. فضلوا وأضلوهم. الإمام لا يتحدث عن غير المراجع هنا، غير المراجع أيضا في النجف وكربلاء هم من هذه الفئة، لكن الإمام يتحدث هنا عن الذين تقلدهم الناس، ولذا يقول فضلوا وأضلوهم. لو كانوا من الذين لم يتصدوا للتقليد فإن الضلال سيكون منحصرا بأنفسهم وهذا أهون، لكن المشكلة هنا حينما يكون أكثر مراجع التقليد بهذا الوصف أضر من حرملة وأضر من شمر. فضلوا وأضلوهم. كيف ضلوا وأضلوهم؟ قدموا لهم علوما ضالة لا صلة لها بآل محمد، الإمام يقول من أنهم تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا على محمد وآل محمد التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهؤلاء المراجع وهم يرددون حطها بركبة عالم واطلع منها سالم، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. وهذا هو حال شيعتي زمان الغيبة الكبرى ما بين ضلال المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، من الأحياء أو من الأموات أو من الذين سيأتون في قادم الأيام، ما بين ضلال هؤلاء وإضلالهم للشيعة. فهم يقدسون ضلال المراجع ويضلون أنفسهم بسبب استسلامهم وتسليمهم لإضلال هؤلاء المراجع لهم، وسيبقون على هذا الحال. ومن هنا فليس للعقيدة السليمة في قلوبهم لا من عين ولا من أثر. لذا فإن الإمام الصادق ماذا يقول؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه، الحديث عن القلب السليم، لا جرم أن من علم الله من قلبه، هذا هو القلب النافع الذي سينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب السليم، ماذا يجري فيه؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه، إنها سلامة الدين، صيانة الدين سلامة العقيدة، والدين هو العقيدة، الدين ليس الأحكام، الأحكام تأتي في ذيل العقيدة، في حاشية العقيدة، الأحكام هي مظاهر للعقيدة. وتذكروا ماذا يقول مرجعكم القادم محمد رضا السيستاني، من أن الولاية والإمامة هي دون الصلاة ودون الصيام ودون الحج، فأين هذا من هذا؟ ما أنا قلت لكم، الاتجاه العقائدي في أحاديث أهل البيت يذهب بشكل مستقيم إلى إمام زماننا، والاتجاه العقائدي عند مراجع النجف يذهب بشكل مغاير مستدبر لإمام زماننا، بالضبط بشكل معاكس بالكامل. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، إنها معرفة الإمام، إنها العلاقة السليمة والصحيحة بإمامنا، هذا هو القلب السليم. فماذا سينفعه قلبه السليم هذا في الدنيا؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه، هذا هو التوفيق الذي حدثتكم عنه، من أنه عند انعدام العقيدة السليمة فإننا سنخضع لقواعد الخذلان وليس لقواعد التوفيق، فإن الخذلان هو الذي سيكون حاكما علينا، نحن الذين سنجر الخذلان إلى أنفسنا بهذا المغناطيس الوسخ بالعقيدة غير السليمة التي نأخذها من هؤلاء القذرين الطفسين كما يصفهم محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. ماذا يقول لهم؟ الرواية في التفسير الشريف إنه سيد تفاسير آل علي برغم آنافي ومعاطس مراجع النجف، تلك المعاطس الطفسة القذرة التي تشوه وتصف هذا التفسير بأقبح الأوصاف في كتبهم ودروسهم اللعينة. فماذا يقول محمد وعلي بحسب ما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري؟ يقول لأولئك القذرين الطفسين، هكذا يخاطبونهم: يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار، مثلما كنت في الدنيا لست مرافقا لهم، إنك كنت سائرا في اتجاه معاكس بالكامل. فيا أيها الطفس القذر، يا أيها القمامة القذرة، ليس لك من مقام عندنا، عليك أن تذهب إلى جهنم كي تتطهر من قذارتك هذه، وبعد ذلك ينظر في أمرك. يا أيها القذر الطفس، يا أيها المرجع القمامة، هذا هو منطق محمد وعلي. هذه ما هي كلماتي؟ كلمات محمد وعلي يقولونها لمن؟ بحسب الرواية للذين قد خالفوا ما رسم محمد وعلي لهم، وخالف ما رسم له، ما رسم هنا ألف الاثنين تعود على محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما حيث ذكر في الجمل السابقة لهذه الجملة. يا فلان أنت قذر طفس، أنت قمامة، يا صاحب العمامة أنت قمامة، يا كبير العمامة أنت قذارة، أنت طفاسة، أنت قمامة، أنت أنتن من القمامة، يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار، إلى آخر الرواية الشريفة. ورسول الله يقول: ليس هؤلاء يسمون بشيعتنا. هؤلاء محبو أهل البيت، إنهم الشيعة القذرون. وشيعة أهل البيت ما هم بقذرين، لكن هؤلاء ما هم بشيعة للحجة ابن الحسن، هؤلاء شيعة المراجع والسباريت. هذا هو التشيع المرجعي الطوسي النجفي السبروتي الذي يأخذ دينه وفكره من العيون الناصبية الكدرة القذرة، من هنا جاءت القذارة. أعود إلى رواية التخليد وأنا أقرأ من نفسي هذا التفسير الشريف، إنه سيد تفاسير آل علي، هذا هو تفسير العسكري. أعود إلى كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد هذا المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة زمان الغيبة الكبرى، إنه ملبس كافر، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، يوفق هذا الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يوفقه للقبول من ذلك الفقيه المؤمن، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على مراجع الشيعة الكبار على أكثرهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل عبر العصور وإلى يومنا هذا وفيما سيأتي من زمان إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن، حيث سيخرجون عليه مراجع النجف وكربلاء لقتاله، وهناك نهايتهم: ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على أولئك الذين سيخرجون على إمام زماننا. ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذه منافع العقيدة السليمة واضحة صريحة في ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. يخلص عندنا بعد كل هذه البيانات العقيدة السليمة مدارها مدار إمام زماننا. العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع الحجة ابن الحسن. هذه العقيدة هي التي تكون سببا لنجاتنا في الدنيا ولنجاتنا في الآخرة. كل التعابير التي مرت تتحدث عن هذه الحقيقة. الحكمة معرفة الإمام. هل عرفت إمامك؟ حسبك إذن. لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه إلا الله، القلب الذي يلقى صاحبه ربه وليس فيه أحد سواه، هذا هو القلب السليم بحسب تعريف صادق العترة صلوات الله عليه. كل المضامين التي مرت تصل بنا إلى هذه النقطة. القلب السليم القلب الذي يشتمل على العقيدة السليمة، والعقيدة السليمة هي العلاقة السليمة مع إمام زماننا. إذن هذا هو المدار، وهذا هو الأصل، وهو تطبيق علمي دقيق وتطبيق عملي دقيق لما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن المدار هو هذا، وإن الأصل هو هذا، وإن الحق هو هذا، وإن المعرفة الصحيحة الكاملة التامة هي هذه. العقيدة السليمة هي العلاقة السليمة بإمام زماننا. ولهذا فإننا نقرأ في دعاء الندبة ما نقرأ من حقائق مضامين العقيدة بشكل واضح. حينما يقول الدعاء الشريف: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة، هل هناك من شك في ذلك؟ إنني أتحدث في أجواء عقيدة محمد وآل محمد، لا أبالي بما يقوله الآخرون من مخالف محمد وآل محمد أو من مراجع الشيعة وفقا للتشيع المرجعي السبروتي. في أجواء عقيدة محمد وآل محمد قطعا الأولياء هم حملة القلوب السليمة. القلوب السليمة على مراتب، كل بحسبه. قل كل يعمل على شاكلته، على نيته، على نيته، على مضمون قلبه، فكل بحسبه. ومن هنا يأتي الحساب وتأتي المداقة يوم القيامة وفقا لمضامين العقول والقلوب التي تختلف من شخص لآخر، إن كان ذلك في دائرة الأولياء أو كان ذلك في دائرة الأعداء. على أي حال، أعود إلى الدعاء الشريف: أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ الأولياء قطعا هم أصحاب القلوب السليمة. الدعاء نفسه يبين لنا من هم هؤلاء الأولياء. نستمر في قراءة الدعاء. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذن هؤلاء هم الأولياء، هذا هو تعريفهم. الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله. من هو وجه الله؟ إمام زماننا. الجملة واضحة حينما نقول أين وجه الله؟ أين بقية الله؟ هذا كتاب الاحتجاج، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، إنها الطبعة ذات الجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 252، من كلام طويل مفصل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث في بيان مضامين مجموعة من الآيات إلى أن يصل في هذه الصفحة، في الصفحة 52 بعد 200، وهو يتحدث عن محمد وآل محمد. فماذا يقول؟ يقول: وهم وجه الله، محمد وآل محمد هم وجه الله، وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم فهناك فثم وجه الله. يستمر أمير المؤمنين في كلامه: هم بقية الله، يعني المهدي. هذه كلمات الأمير، ما هي كلماتي؟ ماذا يقول سيد الأوصياء وهو يتحدث عن محمد وآل محمد؟ وهم وجه الله الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. هم بقية الله، يعني المهدي. كلامهم واحد، نورهم واحد، طينتهم واحدة، أصلهم واحد، إنهم الكلمة الواحدة الأحدية الأولى التي صدرت من الذات الأحدية الأولى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الأولياء هم الذين يتوجهون إلى وجه الله. كيف يتوجهون؟ هل يتوجهون بوجوههم هذه؟ قطعا هذا جزء من الأدب العارض. التوجه يكون بالقلوب. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ يتوجهون إليه بقلوبهم. إنها القلوب السليمة التي تحمل العقيدة السليمة. ألا تلاحظون أن هذا المضمون يحاصرنا في كل الاتجاهات العقائدية؟ بعيدا عن الاتجاهات العقائدية لحوزة النجف، تلك الاتجاهات التي تأخذنا بعيدا جدا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ من هم الأولياء؟ هم الذين يتوجهون إلى وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ يتوجهون بقلوبهم، بقلوبهم السليمة. القلب السليم هو القلب الذي يتوجه إلى الحجة ابن الحسن فقط. هذا هو القلب السليم. أما هؤلاء الذين يتوجهون إلى عجولهم البشرية فما هم من الأولياء؟ قد لا يكونون من الأعداء، وإنما يكونون من أولئك القذرين الطفسين، من تلك القمامة. إنهم قمامة الشيعة، إنهم القذارة والطفاسة بعينها. لا يصلحون أن يرافقوا إمام زمانهم، هذا في أحسن أحوالهم، وإلا فسينقلبون ضده حسدا وحقدا وكمدا على أولياء علي وآل علي. هذه هي الحقائق التي تجري على أرض الواقع الشيعي في القرون الماضية وفي هذا القرن وفيما سيأتي، ولذا سيخرجون، ألا لعنة الله عليهم، سيخرجون، سيخرج مراجع النجف، ستخرج عمائم النجف بكاملها لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ألا لعنة الله عليهم، سود الله وجوههم. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا الوجه بحسب القرآن في سورة البقرة وفي الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من هذه السورة: ولله المشرق والمغرب. والحديث هنا عن المشرق والمغرب حديث عن كل الاتجاهات. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ماذا جاء في آخر الآية؟ إن الله واسع عليم، يحيط علمه بكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه رؤية الإحاطة، ورؤية الإحاطة هي العلم المحيط الواسع الذي لا حدود له، والذي تجلى من الله فيهم. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، فهل في علم الله درجات؟ هذا العلم الأنفذ هو العلم الذي تجلى في الحقيقة المحمدية، وإلا فليس في علم الله درجات. فهناك من علم أنفذ، وهناك من علم هو دونه. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، هكذا نقرأ في أدعية شهر رمضان في هذه الليالي. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو القلب الذي ليس فيه إلا الله أينما توجه، فإنه على صلة بوجه الله. هذا هو القلب السليم، وهذا القلب السليم حينما يكون بهذا الوصف بسبب ما اشتمل عليه من عقيدة سليمة. في هذا البرنامج أحاول أن أضع بين أيديكم ما أستطيع أن أضعه من صحائف العقيدة السليمة في الحلقات القادمة بعد أن أكمل الحديث في هذه المقدمات. لازلت أتحدث في المقدمة الثانية، وستأتينا تباعا المقدمة الثالثة. فبعد أن أكمل حديثي في المقدمة الثالثة سأفتح لكم صحائف العقيدة السليمة بحسب فهمي، بحسب توفيقي إن كنت موفقا. نذهب إلى فاصل.
عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 418. الباب الذي عنوانه هو هكذا: باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر. الحديث الأول عن زرارة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف إمامك حتى تعرف من أن هذا العنوان الذي أردده دائما وأكرره دائما أعرف إمامك مأخوذ من كلماتهم. قلتها لكم سابقا وأقولها لكم الآن: أعطي ضمانا من أنني سأحاول قدر الإمكان أن لا أخرج من سياج العترة الطاهرة، سأبقي عقلي وقلبي حبيسين في هذا السياج. ويا ليتني أبقى حبيسا في هذا السياج المطهر، يا ليتني أبقى بفكري وذكري وتدبري وفهمي وإرادتي، يا ليتني أبقى حبيسا في هذا الفناء المطهر. دائما تذكروا هذه الكلمة: أعرف إمامك، أعرف إمامك. ومجموعة هذه الحلقات من برنامجي الخاتمة عنوانها أعرف إمامك. زرارة يحدثنا عن الصادق صلوات الله عليه: أعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. تقدم هذا الأمر أو تأخر، الإمام يشير إلى فرج محمد وآل محمد، يشير إلى يوم الخلاص، يشير إلى قيام القائم من آل محمد صلوات الله عليهم. أعرف إمامك، هذا هو الأصل. ليس الأصل أن تدرك عصر الظهور، هذه أمنية وهذا توفيق، الأصل هو هذا. لماذا؟ لأن الإمام هو أصل الدين، وما عندك من دين إذا لم تكن قد تمسكت واستمسكت بأصل دينك، وأصل دينك هو إمامك. أذكركم بالزبدة الذهبية: أعرف إمامك وعرف بإمامك. وأذكركم بالمعرفة الذهبية: إمامك دينك ودينك إمامك. أعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. القلب السليم الذي يشتمل على العقيدة السليمة، على المعرفة السليمة التي توفقه أن يكون متوجها إلى وجه الله أينما ولى، في المشرق أو في المغرب. فأينما نولي فثم وجه الله أينما نولي. الغفلة هي التي تسيطر علينا، وجه الله ليس غائبا في جهة من الجهات، وجه الله حاضر متجل في كل الجهات. إمام زماننا شاهد غائب حاضر، لا تراه نواظر الحس، وإنما تعانقه العقول المنيرة بفهمها. والقلوب السليمة ببصائرها فأينما نولي وجوهنا فثم وجه الله. إذا ولينا وجوهنا إلى جهة وما استطعنا أن نتواصل مع وجه الله فإن المشكلة ليست في وجه الله، المشكلة في قلوبنا، ومشكلة قلوبنا في عقيدتها، ومشكلة العقيدة في عدم سلامتها. وعدم سلامة العقيدة يأتي من قذارة منابعها. حينما تكون العقيدة من المنابع القذرة الطفسة لعلم الكلام الناصبي، لعلم الكلام المعتزلي الذي ضلل به مراجع النجف أجدادنا وآباءنا وضللونا أيضا. لولا رحمة، أتحدث عن نفسي، لولا رحمة تدركني في فناء فاطمة صلوات الله عليها، لولا رحمة أدركتني لبقيت صنميا ديخيا في هذه الحوزة القذرة الطفسة في أجواء هذه القمامة. زرارة يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف إمامك، فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. من نفس الباب أختار لكم حديثا آخر، فوقت الحلقة يكاد أن يصل إلى نهايته. الحديث الخامس من نفس الباب عن فضيل ابن يسار قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه، إمامنا الباقر، عن فضيل ابن يسار قال: سمعت أبا جعفر يقول: من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه، في فسطاطه، في خيمته، في خيمته الرئيسة، في مكتبه، في غرفة عملياته، الفسطاط خيمة القائد التي هي غرفة العمليات العسكرية في الأزمنة القديمة في زمان الحديث. الباقر صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية يعني أنه لم يدرك شيئا من الإسلام، لم يدرك ثانية من زمان الإسلام حتى لو عاش في زماننا هذا. فالإسلام هو التسليم لعلي وآل علي، وبتعبير دقيق بالنسبة لنا وفي زماننا، الإسلام هو التسليم للحجة ابن الحسن، والتسليم لابد أن يكون تسليما معرفيا، تسليما عقائديا. فحينما يكون تسليمنا تسليما معرفيا وتسليما عقائديا، فإننا سندرك العقيدة السليمة، وحينئذ ستكون قلوبنا موصوفة بهذا الوصف قطعا، لا بفضلنا وإنما بفضل طهارة ذكرهم وثقافتهم ومعرفتهم وعقيدتهم. من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، إنه ما أدرك ولا ثانية من زمن الإسلام. إنني لا أتحدث عن الزمن التأريخي، في أي سنة وفي أي يوم من أيام التاريخ، إنني أتحدث عن الزمن العقائدي. الزمن العقائدي هو الزمن الذي نعيشه من أعمارنا مع إمام زماننا. هذه هي فائدة ومنفعة العقيدة السليمة، أن نكون مع إمام زماننا. وقد عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية وذكرتكم بالإجمال في بداية هذه الحلقة ماذا سيحصل لنا من دون العقيدة السليمة. فصلت لكم الكلام، عودوا إليه. ماذا سيحصل لنا حينما نكون على العقيدة السليمة؟ سنكون مع إمام زماننا. الزمان الذي نكون فيه متواصلين مع إمام زماننا هو هذا الزمان العقائدي. إن لربكم في دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته، ابحثوا عنها، تواصلوا معها. النفحات هذه هي الزمان العقائدي، إنها زمان التواصل مع الحجة ابن الحسن. من هنا شرعت الصلوات كي تذكرنا وكي تخرجنا من غفلتنا. أحاديث أهل البيت أخبرتنا من أن الحكمة في تشريع الصلوات الواجبة اليومية كي نتذكر محمدا وآل محمد، في زماننا كي نتذكر الحجة ابن الحسن، فإن وجوهنا إليه، فإن وجوهنا فإن قلوبنا. ولذا في بداية هذه الحلقات ماذا أقول؟ وجهت وجهي إليك، بقية الله صلوات الله عليك،
بك صلني، عنك لا تقطعني، إنها مقدمة موجزة عن مضامين هذه الحلقات. هذا استهلال موجز مختصر. المقدمة التي أبدأ بها هذه الحلقات، وهذا هو ديدني، أبدأ بمقدمة معينة عند كل برنامج، إنني أوجز فيها وأركز فيها وألخص فيها مضمون ذلك البرنامج. وجهت وجهي إليك، بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني، عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي يا إمام زماني، جهد العاجز بين يديك. كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي، كي يكون عقلي سليما، كي يكون قلبي سليما، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. زيارة آل ياسين، الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان. زيارة آل ياسين نص وردنا من إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، من دون طلب من الشيعة. الإمام هو الذي أرسل لنا هذا النص أن نخاطبه وأن نزوره وأن نجدد العهد معه. من النصوص المهمة جدا، لا أريد أن أحدثكم عنها كثيرا، لكنني سألفت أنظاركم إلى جملة قصيرة، إلى عبارة محدودة تلخص
كل الكلام الذي حدثتكم عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة التي سبقتها. هكذا نخاطب إمام زماننا، وأشهد أنك حجة الله، الحجة المطلقة، الحجة التي تواجهنا أينما ولينا وجوهنا. أنا لا أتحدث بمنطق علم الكلام الأشعري، المعتزلي، الطوسي، المرجعي، النجفي، السبروتي، لا أتحدث بهذا المنطق. أنا أحدثكم بمنطق الزيارات. نصوص الزيارات الشريفة لها منطق يحكمها، مثلما لها هندسة خاصة بصياغتها وتعابيرها وألفاظها، مثلما لها مصطلحاتها الخاصة. نصوص الزيارات تشترك في مصطلحات خاصة بها قد لا تكون متوفرة لا في آيات الكتاب ولا في الأحاديث الشريفة. قطعا هناك من مصطلحات الكتاب الشريف ما هو متوفر بكثرة في الزيارات، ومن مصطلحات أحاديث آل محمد ما هو متوفر بكثرة في الزيارات، ولكن في هذه الزيارات أيضا مصطلحات خاصة بها، هناك هندسة خاصة بصياغتها، وهناك أسلوب برصف عباراتها وترتيب مضامينها، وهناك من المضامين التي تفردت بها هذه الزيارات. لا أريد أن أتحدث كثيرا في خصائص هذه النعمة التي نجهل فضلها بسبب مراجع النجف الذين شككوا في هذه الزيارات وأساءوا فهمها وأبعدونا عنها وما جعلوها جزءا من ثقافتنا. لماذا؟ لأن النواصب أساسا ما عندهم زيارات، فلم تكن عندهم نصوص زيارات كي تكون دخيلة في ثقافتهم، وهؤلاء نسخة عن أولئك. من هنا حذفوا الزيارات والأدعية، قبح مسلكهم من مسلك قبيح. في هذه الزيارة الكريمة الشريفة، وأشهد أنك حجة الله، إنه الوجه الذي ستلتقي به قلوبنا أنا توجهت، وستنزل ساجدة عقولنا أينما وقفت على أبواب فنائه. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أنتم في المشرق، أنتم في المغرب، ولله المشرق والمغرب، أنتم في مشرق الوجود، لا أتحدث عن مشرق الدنيا، هذا المشرق مشرق الوجود، وهذا المغرب مغرب الوجود، لا أتحدث عن جهات، مشرق الوجود صفحة الوجود التي تشرق فيها الأسماء الحسنى في أعلى درجات إشراقها ومغرب الوجود، صفحة الوجود التي تظهر فيها مجالي الأسماء الحسنى بنحو بعيد كأمثالنا. فهناك مشرق للوجود وهناك مغرب. مشرق الوجود هو مشرقهم، حيث تظهر تجلياتهم في أجمل صورها، ومغرب الوجود هو مغربهم، لكننا نحن الذين نظهر في هذا المغرب. أنتم الأول والآخر في هذا المشرق وفي هذا المغرب. أنتم الأول والآخر في عقولنا وفي قلوبنا. أنتم الأول والآخر في ديننا. أنتم الأول والآخر عند فنائكم تتلاشى كل الكلمات وتتهاوى كل التعابير. أنتم 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 فقط فقط فقط. وأشهد أنك حجة الله. أنتم الأول والآخر يا بقية الله. بهذا ينتهي كلامي في المقدمة الثانية التي عنونتها العقيدة السليمة، وقد حدثتكم عن مساوئ وأضرار وأهوال فقدان هذه العقيدة، وعن فضل وخير وبركة ومنافع وجود هذه العقيدة. بهذا تم الحديث في مقدمتين. المقدمة الأولى عنوانها هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب. المقدمة الثانية عنوانها العقيدة السليمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في المقدمة الثالثة، وبعد أن أكمل الكلام في المقدمة الثالثة سأفتح لكم إن شاء الله تعالى صحائف عقيدتنا السليمة. لابد أن أنبهكم إلى إعلاننا، إنه إعلان شد الأحزمة. قبل أن أودعكم، تذكرة البرنامج، وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك. وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة فاطمة صلوات الله عليها. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.